انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عايزك تكوني صريحه معايا، وبعدين لا حياء في العلم، لا حياء في الدين، لا حياء في الجواز. عايز كل حاجه بالتفصيل.
واحنا كمان قررنا ما نسكتش، قررنا نكسر الصمت ونفتح ابواب اتقفلت علينا من سنين، كل اللي خبيناه جوانا وسكتنا عليه، كل سؤال متاجل وكل شعور مكبوت، جايين نحكي، جايين نحط الكلام الممنوع على الترابيزه. مش بنهزر ومش بنقول اللي يريحك، احنا جايين نقول الحقيقه. كل اللي ما اتقالش هيتقال هنا، كلام ما فيهوش مجامله، كلام ما فيهوش خوف، بس في احساس وسؤال ووعي. الكلام مكانه هنا، كلامك مع هنا. لو عندك الجرأة تسمعني استناني، هكون معاكو أنا هنا المصري، وكلام مع هنا على راديو التسعينات FM.
كلام مع هنا، مع هنا المصري، كل يوم سبت الساعة 7 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الهنا والسعادة على كل مستمعيني مستمع راديو تسعينات FM في كل مكان. أهلا وسهلا بكم، معكم هنا المصري، ودي حلقة جديدة من برنامجنا كلام مع هنا في الموسم الرابع. الأيام بتجري بسرعة جدا، فضل لنا حلقة واحدة على نهاية السيزون. يا ترى هنتكلم عن إيه النهاردة؟ النهاردة هنتكلم عن الأسرار. كلنا عندنا أسرار، بس الحقيقة إن مش كل الأسرار شبه بعض. في أسرار فيها وجع، وفي أسرار خوف، كمان في أسرار لو اتكشفت ممكن تغير حياة بني آدم بالكامل. الغريب إننا عايشين في مجتمع بيقدس الستر، لكن أول ما السر يتعرى بننسى كل القيم ونبدأ نرجم صاحب السر بدل ما نرحمه. النهاردة هنتكلم عن الخوف من الفضيحة، عن الناس اللي اتعاقبت مش لأنها غلطت، لكن لأنها اتكشفت، بس في مجتمع بيحاكم قبل ما يسمع، بيخلي الخوف من الفضيحة أكبر من الفعل نفسه. هنتكلم عن الناس اللي عايشين دايماً في حالة خوف من انكشاف ماضيهم، ليه؟ وإزاي ممكن نتعافى ونكمل بعد الوجع ده؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. لكن خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة أفكركم بسؤال حلقتنا اللي بيقول: لو شايل سر طول عمرك خايف يطلع للنور، ولما بتفتكره يا ترى بتحس بإيه؟ مستنية مكالماتكم من دلوقتي لمدة ساعة على رقم التواصل الخاص بالإذاعة 01427894 فصل صغير ونرجع تاني، استنوني.
كل واحد عنده سر جوا منه ومداري من حقيقة ومداريها عن أقرب الناس لي، وانت أقرب حد لي يا حبيبي. لو علي كنت أقولك بس خايف، أيوة خايف، وعمل I'm not afraid to die. إن أنا صعبا علي كل فات من عمري مات واتولدت أنا بين إيديك نفسي أشوف نفسي في عينيك إن أنا صعبا علي كل فات من عمري مات
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا. كل إنسان مننا عنده حكاية بيخبيها، لحظة ضعف، تجربة قديمة، أو حتى صورة مش المفروض إنها تطلع للنور. هنتكلم عن الفضيحة زي ما قلنا، الفضيحة اللي هي مش مجرد خبر أو صورة نشرت. الفضيحة بتسيب جرح عميق في الروح، مش مجرد خبر، بتخلي الواحد يشك في نفسه وفي الناس وفي الأمان. بس خلونا نمسك الكلام ونفككه شوي. احنا هنتكلم عن الخوف من الفضيحة. طب يا ترى ايه هو الخوف الاول؟ الخوف شعور طبيعي بيصيب الانسان لما يتعرض لموقف او شيء خارج عن سيطرته او عن المألوف. لكن خلينا نتفق ان الخوف في الاخر محمود، بمعنى الخوف شيء بيجي يحمينا من المواقف الخطر عشان نقدر نحافظ على حياتنا. يعني مثلا لو انت في غابة وانت مش حاسس بخوف وهجمك أسد، فبدل ما تجري هتروح للأسد، فشكرا باي باي مع السلامة. لو انت بتعدي الشارع مثلا، فالمفروض ان انت بتبص شمال او يمين علشان تشوف الطريق وتشوف العربيات. لو انت مش حاسس بخوف على حياتك وبقيمتها، فشكرا برضو هتموت. فكده الخوف محمود. لكن في نوع تاني من أنواع الخوف بيكون مش ضروري، بيكون مرضي. الخوف ده تحديداً بيسبب لنا توتر وقلق وفزع، فيبقى الإنسان بيتجنب الأشياء علشان يتجنب الخوف والهلع اللي بيحس بيه من الموضوع ده. هنديكم مثال بسيط كده علشان نفهم أنا بتكلم عن إيه. عندنا مثلاً حد بيخاف يطلع سلالم الكهرباء، فكل ما يروح مول مثلاً يدور على السلالم العادية عشان يطلع عليها. فطبعا هو عنده فوبيا من السلالم الكهرباء وعنده فوبيا من الأسانسير، عنده خوف مرضي. طيب كل مرة بيتعامل على السلم العادي، وانس دخل مكان مفيش فيه سلم عادي بينسحب وبيرجع. طب كده الخوف ده عمل فيه ايه؟ عطله عن حياته. طيب المفروض ان هو يعمل ايه عشان يتغلب على الخوف ده؟ المفروض ان احنا كإنسان، إنسان عايز يتخطى الخوف اللي عنده، يتخلص من الأفكار اللي بتسبب له الخوف ده. ممكن مثلا أروح لحد قريبي أقول له والله أنا بخاف من سلالم الكهرباء، فأنا عاوزك تساعدني علشان أطلع السلم. فيبتدي يسندني، يمسك إيدي، يمشي معايا، يطلعني السلم. مرة تانية ممكن علشان أتغلب على الخوف المرضي اللي عندي عشان أطلع السلم لوحدي، ما هو صاحبي ده مش هيبقى ماشي معايا طول الوقت، أعمل إيه؟ ممكن مرة تانية يبقى صاحبي أو صاحبتي معايا واقفة ورايا وأنا أطلع السلم لوحدي. وهكذا ستيب ستيب لحد ما إيه؟ ما أتعود أكثر الخوف اللي عندي، ويبقى خوف مش منطقي. يعني يبقى الخوف بالنسبة لي وقتها خلاص بقى، أنا خلاص تعديت المرحلة دي. طبعا لو موضوع بقى فوبيا قوي ممكن أروح لدكتور نفسي يعالجني. طيب إحنا كده عرفنا الخوف المرضي والغير مرضي الطبيعي. طيب الفضيحة. الفضيحة والله أنا لما دورت كتير عن تعريف الفضيحة لقيت ليها تعريف ظريف قوي ولطيف في معجم المعاني الجامع، ده معجم لغة عربية. يا ترى إيه تعريف الفضيحة في اللغة العربية؟ هي الشهرة بما يعاب، انكشاف المعايب، كل ما ينكشف من انحراف عن القيم الخلقية، ما يجلب العار ويؤذي المشاعر الأخلاقية للمجتمع. طيب الخوف من الفضيحة ده ممكن يعمل فينا إيه؟ الخوف من الفضيحة ممكن يعمل حاجات كتير جدا للإنسان، أولها وأبسطها القلق. الخوف المستمر من الفضيحة بيحولنا لناس مضغوطين نفسيا. الضغط النفسي ده بيعمل اضطرابات قلق ودخلنا في اكتئاب، والاكتئاب ده ممكن يزيد علينا لدرجة إن إحنا ممكن ننتحر. طيب إيه تاني ممكن يعرضنا ليه الخوف من الفضيحة؟ ممكن يعرضنا للعزلة الاجتماعية، برضو ليه؟ لأن إحنا كل ما إحنا خايفين من مواجهة المجتمع والناس تكشف سترنا، فده بيخلينا نهرب من التجمعات ونبقى في عزلة عن أصدقائنا وعائلتنا ومعارفنا، بحيث إن إحنا مش عايزين نشوف الناس اللي ممكن يكونوا عارفوا الموضوع بتاعنا. ممكن ننسحب برضو من حياة العمل ومن الدراسة لو أنا طالب. يعني مثلا إحنا شفنا في الفترات الأخيرة، طبعا كلكم موجودين معنا في الحياة، يعني البنات اللي بتفبريك لها صور على الـ AI للأسف اللي الناس بقت بتستخدمه استخدام خاطئ. فممكن بنت، وده بيحصل كمان أكتر في الأقاليم عن المحافظات الكبرى، بنشوف مثلا بنت في قرية أو في محافظة بسيطة تعرضت لأن صورها تركبت على مقاطع خادشة للحياء، فيبتدي العمل كده يبتزها. فهي ودي برضو من الحاجات المؤسفة أن البنت ما تقدرش تواجه أهلها أو تقول لهم، بتخاف. فتبتدي في بقى اللي سمعنا أن هم خدوا حبوب غلة واللي انتحرت بطريقة ما، فطبعا ده بيؤدي لكوارث. طيب إيه تاني ممكن يعمله؟ أخطر حاجة ممكن يعملها هي إدمان المواد المخدرة. ليه بقى بنوصل لمرحلة الإدمان؟ بناء على الخوف من الفضيحة، لأن إحنا قلنا إن هو بيحصل له توتر وضغط شديد جدا نفسيا بسبب الحالة النفسية اللي بيكون فيها، فعلشان يهرب من التوتر والقلق الناتج عن الخوف من الفضيحة بيبتدي يروح لحاجة تخضر له القلق ده وتهديه شوية، فبيوصل لمرحلة المخدرات. طيب إيه تاني ممكن يحصل لنا من الخوف من الفضيحة أو الخوف عموما؟ إن إحنا نبدأ نضغط على الناس القريبين مننا. بمعنى طبعا الناس القريبين مننا بيحصل لهم حاجة من اتنين. أول حاجة إن هم بيضغط عليهم اجتماعيا معانا، يعني ممكن مثلا أنا مثلا بنت تفبريك لصور مثلا مسيئة، فبيبتدي الناس اللي عايشين معايا في نفس البيت بيحسوا بالخجل وبالقلق وبيحسوا إن هم متضايقين طبعا عشاني. طبعا هم ممكن أكيد مصدقيني إن أنا ما عملتش حاجة زي دي، بس طبعا الضغط الاجتماعي انتوا عارفين. من ناحية تانية بيبقى أنا عندي مشاكل توتر وقلق زي ما قلنا وخوف، فأنا بعتمد عليهم علشان هم يطمنوني، فأنا بضغط عليهم ضغط يعني من الناحيتين، من الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية، إن هم يبقوا مسبورت ليا، فدايما طول الوقت أنا معتمد عليهم. فأنا شايفة إن الخوف من الفضيحة خوف غير مبرر، ولو إن ليه أسبابه، بس ممكن ناخد احتياطاتنا بطرق كتير. قبل ما ندخل بقى على دور المجتمع في الخوف من الفضيحة، أنا هطلع فاصل صغير ونرجع تاني، خليكم معايا.
بنعمل حاجات مش شبهنا وما تليقش بينا وتبقى في ماضينا، وكل اللي فات ده محسوب علينا، ونبكي ساعات دموع ندمانين، ويا دوبك يومين وننسى ندمنا ونغير كلامنا ونعيد اللي فات. بنعمل حاجات مش شبهنا وما تليقش بينا وتبقى في ماضينا، وكل اللي فات ده محسوب علينا، ونبكي ساعات دموع ندمانين، ويدوبك يومين وننسى ندمنا ونغير كلامنا ونعيد اللي فات، نعيد اللي فات في رحلة حياتنا، نقابل في ناس ونفارق في ناس، في رحلة حياتنا نقابل في ناس ونفارق في ناس، وده ساب وراه ما وجع وآه، وده ساب وراه ما وجع وآه، وده ساب محبة لكن بعد حبة بيوجع قلوبنا عشان حبنا. ماشية السنين ونمشي معاها متاهة المتاهة على نفس حالنا، ويا ما حاولنا وما فهمناش وما فهمناش في رحلة حياتنا نقابل في ناس ونفارق في ناس في رحلة حياتنا.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا، وكلامنا النهاردة عن الخوف من الفضيحة. تعالوا بقى ندخل على المجتمع نفسه. ليه يا ترى في ناس بتدور على الفضايح؟ فاكرين زمان الجرايد الصفرة؟ فاكرين المنشطات العريضة؟ الجرايد الصفرة دي اتحولت بقدرة قادر في عصرنا الحالي للترند، للسوشيال ميديا، للزغلول الكبير زي ما بيقولوا. ليه يا ترى الناس بتفكر ان هي تدور على الفضايح؟ عندك مثلا تلاقي مثلا حاجات كده على الفيسبوك يقولك مثلا شوف فضيحة مش عارفة ايه، شوف ممثلة حتى على ريد كاربت ممثلة مش عارفة مين فستانها تفك، والناس تجري تفتح اللينك علشان تسمع الفضايح. يا ترى ايه السبب؟ يمكن لان الناس الفضايح بتخليها تحس ان هي احسن. والله في ناس بتحس ان هي احسن لما تسمع فضيحة. تخيلوا ليه بقى؟ لما بيشوفوا غيرهم بيقع، لما يحكموا عليهم بيحس ان هم انضف او احكم او اقل ذنب بيعملوه. فضيحة بالنسبة لهم وسيلة علشان يهربوا بيها من مواجهة نفسهم ومن عيوبهم، وده بيديهم نوع كده من انواع الشرعية الاخلاقية الوهمية. بدل ما يسألوا انا ليه بعمل كده، ده بيسهل عليهم يقولوا شفت فلان، شفت علان، شفت عملت ايه، شفت ايه اللي حصل. تحس كده ان عندهم متعة خفية في كسر القواعد من بعيد. طيب احنا معنا مكالمة، خلينا نستقبلها. الو.
الو،
مساء الخير.
مساء الورد، ازيك يا نادر؟
ازيك يا نادر، اخبارك ايه؟
ايه الاخبار عندك؟
الحمد لله كله تمام.
حلو حلو برنامج البحث عن فضيحة.
كنت لسه هقول والله يا نادر، فاكر فيلم البحث عن فضيحة بتاع عادل امام وسمير صبري؟
طبعا طبعا طبعا. عريس يا ماي بقى وبتاع
عريس يا بوي،
دي الناس اللي بتدور على الفضايح
بالظبط. شفت ايه اللي حصل في الاخر؟ سمير صبري اتدبس في جوازه.
اقول لك عريس يا ماي وبتاع ولبس في الحيط.
نادر، تفتكر ليه الناس بتدور على الفضايح؟
طيب هو بصي، اولا بس في بدايه الكلام انا شايف ان احنا شعب متناقض.
اكيد طبعا
احنا شعب بيحب يدور على الفضيحه بتاعت الناس ويشهر بيها، وبتلاقي عدد المشاهدات واللايكات والشيرز والكلام ده كله كتير. صحيح. حتى زمان كانت الناس تنزل تدور على الجرايد الصفراء زي من غير اسامي عشان احنا على
انا كنت لسه بقول الجرايد الصفراء.
وفي نفس الوقت لما تكون فضيحه خصوم هم لو يطولوا ان هم يحطوها تحت سبع عرض هيعملوا كده.
ده حقيقي بنكيل بمعيارين.
وبعدين هقول لك في حاجه مهمه جدا تخص الناس برضه في الحته دي. هو ليه الفضايح حاسه بتحصل؟ لان احنا شعب عنده مبدا الممنوع مرغوب.
صحيح.
هيعمل اي حاجه ممنوعه، هو عارف ان هيبقى وراها مشكله، وراها ناس هتجيب سيرته، وراها ناس هتعمل بتاع، فيعملها. زاد بقى في زمن دلوقتي الموني، الايزي موني زي ما بيقولوا، الفلوس السهله.
صحيح.
انا ممكن اعمل اي حاجه مش فارقه معايا عشان اعمل ترند، زي الحاجات اللي بنتفرج عليها دلوقتي على تيك توك.
دلوقتي اي حد في ايده كاميرا بيروح يصور، زي المقطع اللي انتشر مؤخرا للناس على الطريق الدائري، وبعدين اللي صور المقطع اتحاكم، اتوجه له يعني تهم التشهير.
طيب.
لان هو مش اهل ان هو يصورهم، يعني ما عندوش سبب ان هو يصورهم.
بص، احنا نبعد عن الجزء الاخلاقي والكلام دوت، احنا نتكلم فعليا.
صحيح.
الناس بدات تستخدم الكاميرات لاي حاجه، حاطة. لدرجه ان انت لو قدامك حد تنقذيه انت هتصوريه ومش هتنقذيه.
حصل.
عشان نبقى واضحين، استخدامنا للكاميرات حاليا
بقى مصيبه.
في حاجه من ال، مش عايز اقول اللفظ مش لطيف، بس يعني احنا بنستخدم الكاميرا دي للتشهير مش لاي حاجه تاني. ان احنا ناخد ترند، هو عارف ان الفيديو ده لو نزل على اليوتيوب او نزله على الفيسبوك هياخد
مشاهدات
شهره، وده اللي حصل. وده اللي حصل فعلا. فانت معظم الناس اللي بتعمل كده دلوقتي مش الغرض ان احنا بقى الاخلاق والحميده وان احنا ناخد بالنا من الناس، لا، بقى الموضوع كله بالنسبه لي انا عايز اخد فلوس.
بالظبط يا نادر. كمان يا نادر عايز اقول لك ان هم
والتشهير انا ضده، عشان بس نكون واضحين.
انا عايز اقول لك كمان،
لو خد الفيديو ده وروح سلمه للبوليس،
بالظبط كنت لسه اقول لك كده، كان هيبقى عمل الصح، لان هو يعني هو شاف حاجه بالزبط. غير اخلاقيه، راح بلغ بالزبط. عنها السلطات المختصه بفعل هذا، بضبط هذا الفعل. لكن انت مش دورك انك تحكم المجتمع.
لكن انت منزل فيديو عشان تاخد لايكات وشير وتبقى مبسوط والناس تدافع عنك ويعمل حاله بلبله.
صحيح. والناس بتنقسم قسمين.
طبعا. ده مش جرمه.
المشكلة ان احنا كل واحد بينصب نفسه حكم على غيره، ولو هو في نفس الموقف مش هيتمنى ده.
هو دي قافة بشرية، مش قافة شعب مصر. يعني مفيش حد، نادرا لما تلاقي حد يحط نفسه مكان الناس،
للأسف.
دي حاجة. بس احنا نتكلم حتى في الحاجات اللي نتكلم فيها، مثلا مشاجرة في الشارع، حاجة حد بيسرق حد. يعني في فيديوهات
دلوقتي بيصوروا الحرامي هو طالع يسرق من غير ما يمنعوه، يقول لك انا مالي، طب انت مالك، طب بتصور
يعني
ليه؟
بص، في وضعيات كتيره ممكن تلاقي واحد بيصور واحد مثلا مسافه بعيده، فيبتدي انا مش هطوله، وفي ناس تانية لا، انا في ايدي نمنع حدث وما اعملهاش. وطبعا الاحداث كتيره، يعني على اساس ان يشيل.
طبعا
لو تتكلمي على حدث مثلا من فترة كبيرة، كان في الحدث بتاع بنت بتاعت المنصورة اللي اتقتلت، الناس كانت واقفة بتصور ومحدش يوم دخل دفع عنها.
للأسف اتقتلت قدامهم فعلا. فانتوا
بتعملوا ايه؟ ده قدام الناس. فالناس غاوية ان هي تتشهر عن اي طريق، تديك فلوس بأي شكل، وده مساعدهم طبعا. يعني السوشيال ميديا دي واحده من الادوات السيئه جدا.
للاسف، لان هم كمان ما بيحطوش مكانهم بس يعني نفسه مكان الفاعل، لا، ما بيحطوش نفسه مكان الاهل الضحيه نفسه، او اهل الراجل اللي بيصوروه. يعني بنت اللي اتصورت على الدائري دي ما ليها اهل وعيله وكيان ناس كتير جدا وراها، يعني انتوا ما اذيتوش حد واحد بس.
بصي انا لو البشر فاهمين ان الدنيا دورت، ان النهارده عندك بكره عندي، ممكن ما تصورش في نفس المشهد، بس ممكن حد قريبك يتصور وانت ما
بالظبط، وانت ما تتمناش انك تكون كده.
طب ليه؟ وعلى فكره مش لازم يكون حاجه اخلاقيه على فكره خالص.
بالظبط.
الموضوع يا جماعه،
المبدأ
اللي بيتابع الفيديوهات الموجوده حاليا تخطى كل الحدود المعقوله اللي في الدنيا.
صحيح.
بس في ناس هم اللي بيعملوا كده، يعني في ناس كابلز بيحبوا يصوروا نفسهم جوه البيوت،
للاسف،
وينشروا حياتهم جوه البيوت.
وانا عايز اقول لك ان حتى موضوع النشر البيوت ده كمان ممكن يتم عن طريق الخطا، يعني ممكن مثلا حد بيروح يصلح تليفونه عند حد فتتاخد الفيديوهات وتتسرب.
طبعا مصيبه سودا. يعني لا ده في ناس بتصور وتنزل حلقات ان هي متصوره هي وجوزها وهو ومراته قاعدين في البيت وبيعملوا ايه وبيربوا العيال ازاي بتاع، وبيعملوا فلوس كتيره. بيعملوا فلوس كتيره فعلا.
وللأسف احنا ما بقاش عندنا حاجة اسمها خصوصية نهائي. احنا ما بقاش عندنا في مصر يعني اي حاجة يعني احنا ممكن مثلا لو قلنا في البلاد الاجنبية ان ده بيحصل فده هم اجانب يعني، لكن احنا عندنا فكرة الخصوصية والمبادئ اللي تربينا عليها للأسف بقت منعدمة. انا بشكرك جدا يا نادر.
عفوا يا جميل، حلقة حلوة، واتمنى جدا. الناس ترجع للاصول،
يا ريت
يتعاملوا مع بعض الاصول والدنيا تبقى زي الفل.
يا ريت. بشكرك جدا يا نادر على المداخله الطيبه دي، واسمعنا لاخر الحلقه. باي باي. كنا بنتكلم عن ليه الناس بتحب الفضيحه، زي ما قلت كده مع نادر من شويه في المكالمه، ان الناس بتحب الفضيحه علشان تركب الترند، وان الجرايد الصفراء زمان دلوقتي بقت هي السوشيال ميديا. زي ما كنت بقول من شويه، فكره كسر القواعد، انك تبقى عندك متعه ان في ناس بتكسر القواعد وانت قاعد تتفرج عليها وهي بتغلط من بعيد وانت بتتفرج، بتحس انك يعني هما بيحسوا ان هما بيعيشوا الاثاره من غير ما يتحملوا عواقب الفعل. في كمان نوع من اللذه الجماعيه في معاقبه اللي بيغلط، كاننا بنستعيد توازن الكون كله، بنمسك الراجل نجلده. ده غير طبعا الفضايح اللي بتلهينا عن مشاكلنا اليوميه، تحسب بتكسر الروتين كده. وكمان المشكله ان الناس لما بتشوف الفضايح دي تقولك ايه يا عم، ما فضحته اهو ما فضحتي. للاسف الناس كمان بقى عندها فضول مرضي، الناس بتحب تعرف الاسرار، بتحب يعني تحس كده ان هم عندهم نوع من انواع السيطره. ليه بقى؟ انا عارف سرك، فانا عارف اكتر، فانا فاهم اكتر، فانا اقوى. طبعا ده وهم، لان الحقيقه برضو اللي بيدور على الفضيحه ده بيكون عنده مشكله، عنده نقص، عنده وجع بيغطي عليه، عنده فراغ بيغطي عليه او بيملاه بسقوط الناس اللي حواليه. وللاسف برضو اللايكات والشير والبزنس اللي بيحصل من وراء السوشيال ميديا. يعني كده باختصار نقدر نقول الفضايح بقت وسيلة للهروب والنفوق والتفوق غير الحقيقية الوهمية، تسلية مش حقيقية. طب يا ترى لما احنا عارفين ان الفضيحة بتأثر كده على المجتمع، على الناس اللي بيقعوا ضحايا، ليه بقى المجتمع بيعاقب الضحية اللي اتفضح سرها؟ للأسف المجتمع بيفضل يحافظ على الصورة مش على الإنسان. لما حد بيتفضح بيفكر الناس ان هم مش كاملين، الكمال اللي هم عايشين ده فيه ده وهم. فالطريقة الأسهل ان هم يدفنوا الحدث ده بدل ما يشوفوا فيه انعكاس لحقيقتهم. يعني ممكن مثلا لو واحدة بتصور نفسها صور خاصة على الموبايل، واحدة تانية تنشر لها صور خاصة وقالت ان هي تسربت، فبدل ما تواجه نفسها بالفعل اللي هي بتعمله ان هي ممكن تتحط في نفس مكانها في يوم من الايام، تقول لك لا انا ما غلطتش، هي اللي غلطت ان هي سربت صورها. بيعملوا العقاب كانه وسيله دفاع جماعيه ضد الخوف من العار اللي ممكن يلحق بيهم. لكن للاسف في مجتمعنا اللي بيتسحق وبيجي عليه هو الاضعف مش الاشر، ولا اللي يقدر يشتري احترام الناس، لان في ناس بتغلط وبتتفضح قدام الناس، لكن احنا ما بنقدرش لا نعايرهم ولا نضايقهم ولا نوصمهم، خوفا من سلطتهم ومكانتهم الاجتماعية. بس ليه برضو الناس بتفضل عايشة في رعب من انكشاف ماضيها؟ يمكن لأننا تربينا على ان الخوف من الصورة الاجتماعية اكتر من الفعل نفسه. تعلمنا ندفن غلطاتنا بدل ما نفهمها، فبقى كل سر معناه فضيحة محتملة مش تجربة أنا عشتها وتعلمت منها درس لبقيت حياتي. اللي بيخاف ينكشف هو شخص لسه مش متصالح مع نفسه في وجهة نظري، لسه شايف نفسه في عيون الناس. طبعا المفروض أن أنا لو غلطت غلطة سواء الناس عرفتها أو معرفتهاش وربنا سترها عليا، المفروض أن أنا أخد منها جايد لبيت حياتي ان دي غلطة كبيرة جدا، اما ينفعش ان انا اكررها تاني في حياتي. وابتدي لو انا شفت حد مثلا قصادي وقع في نفس الغلطة التمس له الاعذار بدل ما اجلد فيه. لكن هل الفضايح فعلا بتكسر الناس ولا مشكلة في نظرة المجتمع بس زي ما احنا بنقول؟ انا وجهي نظري او رأيي بيقول ان الفضيحة في حد ذاتها مش هي اللي بتكسر الناس. اللي بيكسر الناس هو الوصمة الاجتماعية، الإهانة، الشماتة، المعايرة. ناس كتير لما بتتكسر ما بتقدرش تقوم تاني. الإنسان بيبقى نفسه إن حد يغفر له أو على الأقل يديله فرصة يشرح هو وقع في الغلطة دي إزاي. لكن للأسف الكبير المجتمع بيدي لنفسه الحق في العقاب الاجتماعي، لكن بينسى إن الكسر ده أو كسر النفسي اللي بيحصل من الفضيحة للإنسان عمره ما يتصلح بسهولة. أنا هديكم فاصل، نطلع نسمع حاجة لطيفة ونرجع تاني، خليكم معنا.
صابر على اللي بيجرالي،
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام معانا والخوف من الفضيحة. فاكرين آخر مرة سمعنا فيها مشكلة عن التحرش كانت مشكلة الطفل ياسين لما تعرض للتحرش وجابت الكاميرات الراجل اللي عمل فيه كده؟ سمعنا وشفنا ان الراجل ده بعد فترة من التشهير بيه، وطبعا احنا انا مش جهة محاكمة، فانا ما اعرفش حقيقة الفعل ان كان الراجل ده فعلا هو اللي عمل كده ولا لأ، بس المعلومة اللي عرفتها من على السوشيال ميديا برضو ان الراجل ده توفاه الله. طيب هل احنا عارفين الحقيقة فين؟ لا، لسه المحكمة ما حكمتش على حد علمي لحد دلوقتي. ايه اللي حصل؟ الراجل مات من الوصمة الاجتماعية، مات من الفضيحة اللي حصلت لي والعيلته من فعل احنا كبني ادمين عاديين مش جهة اختصاص، احنا مش عارفين هو حصل ده ولا لا. طبعا انا مش بدين او بدافع الراجل، لكن طبعا مادام في فعل وفي كاميرات وفي تحقيق شغال فاحنا مستنيين حكم القضاء، لكن اقصد ان النتيجة اللي ترتبت على الفضيحة اللي حصلت للراجل إن هو توفى. وزي ما قلت من شوية شفنا قبل كده البنات اللي توفت بسبب الابتزاز، من شوية كان نادر برضو بيتكلم عن بنت اللي في المنصورة اللي اتقتلت قدام الناس ومحدش قدر يعمل حاجة غير إن هم صوروها. وفي فرق بين السر والذنب، في فرق، تخيلوا، مش كل سر بيكون ذنب. الذنب مش لازم يفضل سر، والعكس، السر ده بيكون أوقات للحماية. يعني ممكن مثلا أنا أقول سر الواحدة صديقتي علشان أحمي حاجة معينة أو أديها سر، يعني لو طلع ما يبقاش فضيحة، بس أنا شايفة من وجهة نظري إن هو لو حد عرفه عني هبقى مكسوفة الناس تعرفه، يعني ممكن ما يكونش فعل فاضح لكن هو سر، لكن الناس لو عرفته أنا هبقى محرجة، طيب انت ليه تروحي تقوليه؟ كذلك على الناحيه التانية الذنب ممكن يكون تجربه مؤلمه اتعلمت منها وعايزه اطلع منها بنتيجه. طيب لما الناس تحط السر والذنب في سله واحده احنا كده بنحكم على نفسنا ايه؟ بالموت البطيء. المهم مش ان احنا نخبي السر، المهم او الذنب، المهم احنا نفهم ليه عملنا كده. مهم قوي يا جماعه ان احنا نتصالح مع نفسنا. التصالح مع النفس ده بيخلينا نقدر نعيد تقييم التجربه ونقدر نطلع منها بدرس مهم يطلعنا لقدام ما يرجعناش لورا. لان انا ممكن مثلا اذنب ذنب معين بعد فتره معينه اقول خلاص انا بطلت الذنب ده وتبت، فتعدي سنه اتنين تلاته السبب اللي بيخليني أذنب مش موجود، فأنا يتهيأ لي إن أنا خلاص بطلت الذنب ده وتبت عنه. يقوم بعد مثلا 3-4 سنين أو فترة معينة من الوقت أيا كانت طالت أو أسرت يظهر عندي نفس السبب تاني، فتلاقيني أوتوماتيك بعيد نفس الفعل تاني. ليه؟ لأن أنا عقلي اللاواعي ما شافش نموذج تاني، ما عملتلوش ريبليس للأفكار، ما تعملتش معاها. طيب ازاي انا اقدر اتعامل مع الافكار اللي في دماغي؟ اراقبها. انا عايزه اراقب افكاري. انا دلوقتي في فكره في بالي عماله تلح عليا ان انا اعمل ذنب معين. طيب انا عايزه اعرف الذنب ده، يعني ما دام احنا وصلنا ان هو ذنب وهو اكيد غلط او ما ينفعش الناس تعرفه، طيب انا لو ما راقبتش افكاري وعرفت النتيجه اللي هطلع بيها لو انا اذنبت الذنب ده تاني او الغلطه دي تاني اللي ممكن لو اتعرفت اتفضح في وسط الناس، فانا هفضل في نفس الدايره تاني. فانا اراقب افكاري واكتب في ورقه وقلم انا الفكره دي بتلح عليا، واقدر من خلال مراقبه افكاري اعرف انا ليه الفكره دي بتلح عليا. هل الفكره دي جايه لي من الطفوله؟ هل الفكرة دي أنا عندي احتياج معين نفسي، الغلطة اللي أنا بغلطها أو الفعل اللي أنا بفعله ده بيشبعها لي، تبتدي أدور لها على قنوات بديلة. طيب إذن إن الذنب والسر مختلفين، وان انا مش لازم لما اذنب ذنب والناس تعرفه اخاف منه، لازم اعالجه واطلع منه بنتيجه، وانا في نفس الوقت لازم اراقب افكاري اللي بتوصلني للذنب او للحاجه المعينه اللي انا بعملها. طب هل يا ترى اللي بيتعرض للابتزاز او التشهير او الفضيحه زي ما قلنا بيحصل له ايه؟ زي ما قلنا في الاول خالص بيحصل له مشاكل كتير جدا نفسيه، لكن اكبر حاجه بتحصل له او هو اكتر حاجه بيحتاجها هما حاجتين. اول حاجه اللي بيبتز بصور او بفيديوهات او ان حد يقول له لو ما عملتليش الحاجه الفلانيه انا هفضح سرك، وده بنشوفه كتير خاصه بين العيال الصغيرين. ده بيتكسر جواه احساسه بالامان بصراحه. الانسان بيفضل مش حاسس بالامان وحاسس ان هو محاصر، حتى لو قاعد في بيته وما بيخرجش وما بيقابلش الناس ومنعزل اجتماعيا، بيبقى عنده حاله دايما استنفار واستعداد للخطر، بيبقى حاسس دايما ان هو في خطر دائم، بيحصل عنده خوف وتوتر، جلد ذات احيانا طبعا لو كان ذنب متعلق بالاخلاق. الحاجات دي بتخليه يبقى منعزل، يجي له اكتئاب وخوف من الناس. الصدمه النفسيه اللي بتحصل من الخوف من الفضيحه بتوصل لاضطراب اسمه اضطراب ما بعد الصدمه، وده بيبقى محتاج ثيرابيست تعالجه. اللي بيتعرض للابتزاز مش انسان ضعيف على فكره، هو او للفضيحه، هو بس بيبقى محتاج دعم نفسي. مش محتاج انك تقعد تلومه وتقول له انت عملت غلط وانت شفت تصرفاتك وصرتك لفين، انت كان المفروض ما تعملش كذا، كان المفروض ما تعملش كذا. هو يا جماعه عارف ان هو غلطان وبيقر بذنبه وخلاص اتفضح وخد جزاء اجتماعي هو مش قادر عليه، فاحنا دورنا ايه؟ ندعمه في الغلط؟ لا، احنا مش هندعمه في الغلط، احنا خلاص هو الراجل جاي بيقول يا جماعه انا غلطان، انا تعبان، انا مش قادر اكمل حياتي، انا هخلص من حياتي، فهنقعد نلومه ونجلده عشان يروح ينتحر؟ هنبقى مبسوطين كده؟ أكيد لأ. هو الراجل ده محتاج يحس بالأمان، محتاج دعم، محتاج نقول له إحنا خلاص اللي حصل حصل، خلينا نعديه ونطلع منه بدرس مستفاد. طبعاً في حلول قانونية طبعاً للي بيتعرض للابتزاز، والحلول القانونية دي فعالة على فكرة في وقتنا الحاضر. القانون بيوفر حماية، لكن هي الحماية مش المشكلة في القانون، هي زي ما أنا بقول كده الوصمة الاجتماعية. انت ممكن تبلغ وتاخد حقك قانوني، لكن المجتمع احنا محتاجين نغير الوعي الجمعي، محتاجين نكون اكثر رحمة بالبني ادمين، مش بس نسن قوانين، لان انا شايفة ان العدالة الحقيقية بتبدأ لما الناس تبطل تصدق كل فضيحة وتبطلوا يحكموا على اللي وقع بدل ما يمدوا ايديهم. زي ما قلت من شوية احنا محتاجين نحس بالناس ونقدم لهم الدعم. حط يا أخي نفسك مكان اللي وقع أو اللي وقعت أو اللي انكشف ستره. طبعا أنا عارفة أن كل إنسان ليه رصيد من الستر، ودي حاجة مهمة جدا عايزة أنبه الناس ليها. رصيد الستر بيخلص لما ربنا يقرر أن هو يشيل ستره عنك. في ناس للأسف ممكن تتفضح من أول مرة وتقول لك أنا والله أول مرة أعمل كده، هو ما بيكونش مدرك ان هي مش اول مره، هي ممكن تبقى اول مره من فتره طويله ما عملش الذنب ده، بس الذنب ده اتكرر معايا كذا مره. فرجاءا نخلي بالنا من رصيد الستر، علشان احنا كلنا اصلا ماشيين بستر ربنا. طيب هل ممكن اتعافى من الفضيحه اللي حصلت لي هنا؟ ممكن تتعافى، بس التعافي زي ما قلت من شوية مش ان انت تنسى انت عملت ايه وخلاص وعفى الله عما سلف وانا خلاص مش هكررها تاني، لا، ده لازم تتقبل. التقبل هو جزء اساسي من التعافي، لازم تتقبل اللي حصل لك ان هو حصل كجزء مني بس مش نهايتي، انا غلطت لازم اتعلم، مش انهي كل حاجة واهرب. ابدأ افصل بين رأي الناس فيك وبين حقيقتك وهويتك الحقيقية. ما ينفعش تاخد قيمتك من الموقف اللي حصل ومن أحكام الناس عليك، لازم تفصل ما بين رأي الناس فيك وبين قيمتك الحقيقية. حاول تطلب دعم، حاول تطلب دعم نفسي من الناس. بصوا احنا لسه كلام كتير، بس ايه، خلينا نطلع نسمع حاجة كده رايقة ونرجع تاني، خليكم معايا.
هنعيش ونشوف معنا وظروف، والفرحة هترجع من تاني والدنيا هتبقى مصالحاني. حالنا بيتغير في ثواني وفي غمضة عين، في سباق ماشيين وفراق وحنين، الشدة تملي تقوينا وتبين من قلبه علينا، على حس الأمل اللي ملينا عايشين.
Thank you.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا، وكلامنا النهاردة عن الخوف من الفضيحة. عريس يا ماي. كنا نتكلم قبل الفصل عن التعافي من الفضيحة. قلنا ان التعافي مش ان انت تنسى انت عملت ايه واتفضحت بسبب ايه او حصل لك ايه. التعافي هو ان انت تتقبل اللي حصل، وتتقبل ان هو جزء منك مش نهاية ليك. ابدأ افصل بين قيمتك الحقيقية ورأي الناس فيك، واطلب دعم من أهلك، حبايبك، حد ثقة. بس حد ثقة ما يغرقكش، ما يقولكش يا عم ولا يهمك، ما الناس كلها بتغلط يعني هي جت عليك. لا، مش عايزين الناس دي في حياتنا يا جماعة. احنا عايزين الناس اللي تقول لنا احنا غلطنا، بس نقطة من أول السطر، مش تقطع الورقة وترميها. لا، اوعى تقطع الورقة، لا، نقطة من أول السطر. عايزين نبقى أكثر صدقا مع نفسنا ومع الناس اللي حوالينا. لو حد جاء طلب مني دعم نفسي أو حكى لي مشكلته، أبتدي أنصحه بما يرضي الله مش بما يرضي هوايا. زي ما قلت كده، احكي لحد قريب منك. لو مش قادر والموضوع كبير عليك، حاول تكتب. اكتب انت حاسس بإيه دلوقتي. أنا حاسس إن أنا غضبان، حاسس بإهانة، حاسس إن أنا تعبان، حاسس إن أنا مليش قيمة. اكتب كل مشاعرك وأحاسيسك على ورقة. اكتب كل اللي انت حاسس بيه، اكتب انت ليه عملت كده، اكتب كل حاجة، فرغها في ورقة. بعد كده لما تقعد وتهدى، متقطعش الورقة، استنى شوية، بص على كل اللي انت كتبته، وابدأ افصل نفسك كأنها حكاية أو قصة في كتاب انت بتقراه، وابتدي اعرف انت غلطت في ايه، طلع مشكلتك عشان تعرف تحلها. كل مرة بتواجه فيها خوفك بدل ما تهرب منه، انت بترجع اقوى. على فكرة، زي ما كنا سامعين دلوقتي في الفاصل، لو كنت سامعنا، الدنيا فيها معاناة وفيها ظروف وفيها مشاكل كتير جدا ممكن نواجهها، لكن الشاطر هو اللي بيطلع منها بدرس مستفاد. مع الوقت لما تعمل كده، السر اللي كان وجعك قوي وبيقلمك وروحك تعبانة بسببه، هيبقى مجرد درس اتعلمته وخرجت منه أقوى مش مكسور. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، أو هقول لكم راوي الحديث، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وصححه ابن حبان والألباني. ده سند الحديث. رسولنا الكريم، احنا ديننا دين أخلاق ورحمة، قال لنا إن ده من سمات المنافقين، وإن احنا لا نغتاب الناس ولا نتتبع عورتهم. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه في بيته. انت متخيل إن ربنا ممكن يفضحك في بيتك من غير ما يكون واخد بالك؟ انت ممكن أصل البنت اللي انت فضحتها أو شهرت بيها أو ساعدت إنها تتفضح أو ساعدت في إنك تفبرك لها صور، ممكن بنتك تعمل نفس الموضوع وانت ما تعرفش، وتتفضح في بيتك وانت فاكر ان انت بيتك ده احسن بيت في الدنيا. ما نحدفش الناس بالطوب واحنا بيوتنا كلها ازاز. نخلي بالنا من بعض يا جماعة، الدنيا مش مستاهلة ان احنا نشهر ببعض. التشهير ده حاجة وحشة جدا. نحاول نستعمل موبايلاتنا، كاميراتنا، في ان احنا ننقل الحاجة الإيجابية زي ما احنا بننقل الحاجة السلبية. مش معقولة كل حياتنا تبقى سلبية يا جماعة. الواحد بيفتح الفيسبوك، بيفتح الانستجرام، بيفتح ايا كانت المنصة او بلاتفورم اللي احنا بنتفرج عليها، ايه ده؟ كل دي مشاكل اجتماعية بتحصل في الدنيا. الدنيا بقت عبارة عن غابة. اللي بيطول ينتش حاجة ويصور حاجة ويفضح حاجة، الدنيا بقت كلها فضايع، كلها جرائم قتل، كلها اغتصاب، كلها تحرش، يعني حاجة زي الزفت. مؤخرا، ودي حاجة ما ينفعش نفوتها النهاردة، الخبر اللي انتشر في الإسماعيلية، الطفل اللي قتل للأسف طفل في نفس سنه 13 سنة، وللأسف عمله بالمنشار وقطعه أجزاء وابتدى يرمي الأجزاء دي، وفي رواية تانية بتقول إن هو أكل جزء منه. هل ده يعقل ان طفل في سن 13 سنة يعمل حاجة زي دي؟ طبعا ده بسبب ايه؟ لو جينا ندور في الاخر هنلاقيه بسبب الزفت الموبايل اللي منتشر في ايدين العيال. الله اعلم ابنك ده شاف ايه على الموبايل تصور بنفس الوحشية فبيقلده. حاجة برضو مش منطقية ابدا ان طفل عنده 13 سنة يعمل حاجة زي دي. في النهاية احنا كلنا عندنا اسرار، وكل واحد فينا عنده لحظة خايف انها تنكشف، بس السر عمره ما يهددنا لو احنا اتصالحنا مع نفسنا. زي ما كنت بقول من شوية، اهم حاجة ان احنا نتقبل اللي حصل لنا وان احنا نتصالح مع نفسنا. الخوف جوانا بيكبر لما بنسكته، بيصغر لما نحكيه ونتقبله. زي ما قلت من شوية ان التقبل ده جزء اساسي في التعافي. مفيش انسان يا جماعة من غير ماضي. في كم مثل كده مش فاكرة هقوله صح ولا لأ، من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. اللي ما بيغلطش غلطة يجي يرميها بحجر. كان على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يحضرني كده قصة برضو، إن كان في واحدة قامت بفعل الزنا وراحت للرسول صلى الله عليه وسلم إن هي عايزة يقوم عليها الحد علشان هي تتوب وتطلع لربنا متطهرة من ذنوبها. فكان على إيديها طفل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن هي ترجع لحد ما تفطمه. فاحنا عارفين الفطام بيقعد سنتين، لعلها ترجع وما تروحش تاني للرسول فمش هيطبق عليها الحد. لكن هي كانت مصرة على التوبة وراحت لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان تتطهر من ذنبها بعد ما فطمته بالطفل على أيديها والولد في إيديه كسرة خبز، دليل على أنه خلاص ما بقاش محتاج الرضاعة وبقى بيأكل. فخلاص النبي هيعمل إيه، هي مصرة، فأمر بإقامة الحد عليها وقد تم رجمها حتى الموت. فكان أيامها الصحابة قالوا له يعني أنت بتصلى عليها يا رسول الله، فقال لهم أن هي يعني ونعتوها بالزانية. فالرسول قال لهم هي تابت توبة، لو قسمت على أهل الأرض لا غمرتهم يعني. فده برضو من سماحة ديننا الحنيف. يعني زي ما قلت مفيش إنسان من غير ماضي، ومفيش غلطة تستحق إن احنا نعيش بسببها مكسورين طول العمر. الستر مش دايما بيجي من الناس، بيجي كمان من ربنا ومن قوتنا إن احنا نكمل رغم اللي حصل لنا. يمكن الفضيحة تهز صورتنا شوية، لكن لو جوه قلبك صادق ونضيف هتخرج للنور تاني وتمشي مرفوع الراس وتقول أنا تعلمت واتطهرت من خوفي وقررت أعيش في أمان وسلام. الفضيحة يا جماعة مش نهاية العالم أو نهاية الحياة. الفضيحة هي لحظة سقوط ممكن بعدها نبدأ من تاني. لو كل حد بيسمعني دلوقتي عايز أطلب منك طلب، خليك إنسان من فضلك، ما تبقاش في صف الفضيحة والترند، تركب الترند، لأن بكرة ممكن تكون أنت الترند، ممكن تكون أنت الحكاية اللي الناس هتتكلم عنها. زي ما قلت ما نحدفش الناس بالطوب وإحنا بيوتنا كلها أزاز. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. دي كانت حلقتنا النهاردة ومساحة كلامنا الخاصة. كنت معاكم أنا هنا المصري، استنوني السبت الجاي والحلقة الأخيرة في الموسم الرابع. حضراتكم فجأة حلوة جدا، استناكم يوم السبت اللي جاي إن شاء الله. سلام.